كثير وبغي الناس بعضهم على بعض. ولا شك أن ظاهرة الغلو والتكثير لا يتطلب من أهل العلم ومن كل من رزقه الله معرفة في أمور دينه أن يتم في علاجها بما يستطيع وحسب قدرته لتصحيح مفاهيم الناس وإبعادهم عن تلاعب الشيطان بهم. ويمكن الإشارة هنا إلى أهم وسائل علاج هذه الظاهرة حسب ما يبدو لي، وربما تعود هذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت الآن في عصرنا الحاضر إلى أسباب كثيرة اجتماعية سياسية، أو ربما تكون هناك أسباب قد لا ندركها الآن. وأيا كانت الأسباب فإن المهم في ذلك هو الاهتداء إلى أمثل وأفضل وأقرب الحلول مثلة. ومن ذلك فيما أتصور نشر الوعي وتسهيل المسلمين بأمور دينهم، ومنه قضية الغلو والتكفير، ويتم هذا من خلال وسائل كثيرة، منها الاتصال بهذه الجماعات، هذا إذا أمكن اتصالا مباشرا على أي مستوى كان، ومناقشاتهم بالتي هي أحسن، وإقناعهم بالعدول عن هذه الأفكار بالأدلة الواضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإرشادهم إلى المراجع التي تقوي فهمهم للحق، وأن يبين لهم أن هذا السلوك هو المطلوب من كل مسلم، أي البحث عن الحقيقة وعن الطريق السليم الذي يجيه عند الله تعالى، لا أن يكون وبالا على مجتمعه. فإن المسلم كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن علاج هذه الظاهرة أن يطلب إلى كل من له اتصال وعلاقة بجماهير المسلمين كخطباء المساجد مثلا والمحاضرين وأصحاب الندوات أن ينبهوا إلى خطأ هذا المسلك، وأن يشرحوا أضراره ومدى بعده عن حقيقة الإسلام وما يجره من مشكلات سياسية واجتماعية، وذلك لتحذير الناس من بلاء هؤلاء وتكفيرهم للمسلمين بغير حق. ومنها كذلك أن يوجه الطلاب الذين يكلفون بالبحوث في السنة الرابعة من الكليات شهادة الليسانس أو الإجازة العالية، يوجهون لمعالجة مثل هذه الأفكار والردود عليها لتزويد الطالب بحصيلة من المعرفة لأمر التكفير عموما ولأمر هؤلاء بخصوصهم أيضا، ليستطيع الرد عليهم إذا اقتضى الحال منه ذلك في أي وقت. فإن ذلك يؤدي إلى اقتناع هؤلاء المتحمسون في التكفير بأن الدولة كافرة، وهذا هو الذي وقع بالفعل، ويجب الاستماتة في محاربتها، إذ يتخذون من موقف الدولة دليلا على أن الدولة كافرة وأنهم هم على الصواب، فيزداد الأمر شدة، بخلاف ما إذا تم توعية المسؤولين بهذه الأمور التي تمكن من الوفاق وتخفيف حدة الخلاف، بل ربما انقضى على الخلاف أيضا.
طيب بقي الوقائع حاول تستطيع
الثاني. طيب ومنها أيضا يعني حسب ما أرى أن تسمح الدولة أيضا للمناقشات، يعني أن تطلق الحرية للجميع، كل من عنده رأي يبديه أيضا. لماذا؟ لأن هذه أحسن وسيلة لإقناعهم، كما كانت تفعل الدولة العباسية والدولة الأموية أيضا من قبل. فلو أنه يسمح مثلا بحرية الرأي لهم يبدو رأيهم ثم بعد ذلك يناقشون فيه ويوقفون أمام العلماء لكان هذا طريق طيب جدا. ومنها أيضا إعادة ثقة هؤلاء بالعلماء، لأن جماعة التكفير والهجرة الذين نتكلم عنهم وبكل صراحة الآن، جماعة التكفير والهجرة الذي جرأهم على التكفير أكثر هو أنهم لم يثقوا بالعلماء، وذلك لأنهم نظروا إلى العلماء فيما مضى، بحثوا عن تاريخ العلماء فيما مضى، فوجدوا أن بينهم وبين الحكومات نفور، وأنهم ما كانوا يساعدون الحكومة ولا يأخذون مثلا ولا يعني بينهم نوع من الجفوة، ليس بينهم نفور، وإن بينهم نوع من الجفوة وإباء من العلماء. فحينما نظر جماعة التفسير والهجرة إلى هذا الوضع، وأن بعض العلماء الآن أخذوا يتزلفون في الظاهر للحكام مثلا هكذا قالوا، وأنهم يأخذون الرواتب وأنهم مداهنون، عندئذ قالوا نحن لابد أن نكفر وأن نفعل ما نشاء دون الرجوع إلى هؤلاء العلماء. وفي الحقيقة حينما رجعوا إلى أفكارهم فقط وكفروا من كفروا بنحو الهوى ولم يرجعوا فيه إلى العلماء، كانت النتيجة أنهم أخطأوا في فهم النصوص لا من القرآن ولا من السنة أيضا. وأما بالنسبة للوصايا فيمكن ألخصها فيما يأتي. أولا بالنسبة لوصيتي لهم وللجميع أيضا ولنا معهم، الحث على تقوى الله عز وجل والتمسك بتعاليم الإسلام والتثبت من فهم النصوص، وأن نطلب الحق جميعا، أن نطلب الحق ونبحث عن الحجج، لا بحث طالب الحجج لرأيه، وإنما نبحث عن الحجج حتى نستفيد للفائدة. إذا بحثنا في الأدلة للفائدة عندئذ نحصل على الفائدة، وأما إذا بحثنا فقط لنقوي آراءنا فعند ذلك لا بد وأن نخرج عن المنهج الصحيح. وأيضا كذلك مما أوصي به نفسي والحاضرين أن نظن بالمسلمين خيرا، فما داموا يحضرون إلى المساجد ويشهدون الشهادتين ينبغي علينا أن نحسن الظن بهم وأن لا نكفرهم، فإن هذا هو التنطع والغلو المذموم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم دم المسلم على المسلم إلا بحقه، وحرم أيضا ماله وعرضه إلا بحقه. فهؤلاء الذين يكفرون تساهلوا بالتكفير، والتكفير في الحقيقة الذي يتساهل به معناه أنه يحكم على الشخص بالقتل كافرا مرتدا. ونصيحتي أن لا نستمر في مثل هذا التفسير وأن نرجع إلى الحق. وفي الحقيقة ما أدري الآن لأن الوقت انتهى، بالنسبة لهذه الأسئلة في الحقيقة فيه أسئلة كثيرة، ما أدري الآن
خلاص نفس فضيلة الدكتور غالب ولفضيلة الوالد تعقيب فليتفضل.
قول إضافة إلى ما ذكره أستاذ غالب، أيضا يجب أن توجه النصائح إلى الحكام وإلى المجتمعات الإسلامية أن يلتزموا دين الله في كل مجال من المجالات. لا شك أن هؤلاء الشباب المعاصرين أنهم لم يفهموا الإسلام فهما صحيحا وأتوا من سوء فهمهم، وربما مهد لسوء الفهم بعض كبار الكتاب والمفكرين إذ حصروا حاكمية الله في الجانب القانوني من الإسلام فقط وأهملوا الجوانب الأخرى من الإسلام. المعتزلة والخوارج على انحرافهم وضلالهم أوسع أفقا وأعلم بكثير من قضايا الإسلام من هؤلاء الجهلة. فدين الله ليس محصورا في هذه الزاوية الضيقة. في الحاكمية، ما هي الحاكمية؟ حصروها في دائرة الأضيق. الحاكمية هي يعني تطبيق حدود الله في الجانب القانوني. حاكمية الله يا قوم شاملة لكل ما جاء به الإسلام. وكنت قلت هذا في محاضرتي في منهج الأنبياء، ولكني ولله الحمد وجدت في هذه الأيام طبعا من كلام شيخ الإسلام ما يؤيد هذا الفكر، وقد كتب غيري ما يؤيد ولله الحمد هذا. حاكمية الله يجب يا أيها المسلمون أن نفهم أنها شاملة لكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ومن لم يحتكم إلى الله ومن لم يحكم الله في عقيدته ولم يلتزم عقيدة الإسلام التي جاء محمد هذا في نظر شيخ الإسلام كافر. الذي لا يلتزم حكم الله في الفروع لا يلتزم يقصر الالتزام بقال الله تعالى رسوله بحاكمية الله في هذه الفروع يكون كافرا عند شيخ الإسلام الكبير. الأفراد والجماعات في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي كل شأن من الشؤون التي جاء بها الإسلام يجب أن يلتزموا بها التزاما كاملا. فلا نحصر الإسلام في زاوية ضيقة ثم نلاحق الناس بالتكفير. بل نوسع دعوة الله تبارك وتعالى ونجعلها شاملة لكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في محاكمات العلماء في قضايا العقيدة والعبادة. يجب على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى المجتمعات الإسلامية أفرادا وجماعات أن يحكموا الله في عقائدهم وأن يلتزموها، فإذا رفضوها نسأل الله العافية بعد إقامة الحجة طبعا في كل قضية من هذه القضايا يكفر. الذي يرفض حاكمية الله في العقيدة يكفر، الذي يرفض حاكمية الله في العبادة يكفر، الذي يرتضي يرى أن البناء على القبور ودعاء الأولياء واعتقاد أنا أعلم الغيب ويسره في الكون، طبعا هذا رفض حاكمية الله إذا لم يخضع لنصوص الشرع، لم يخضع لنصوص الكتاب والسنة. وإذا كيف أقرأ عليكم نص كلام ابن تيمية في الجزء الثالث من المنهاج، قال: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فكثير من الناس ما يرى وجوب هذا، يجب أن نقيم عليه الحجة حاكما أو محكوما. فإذا رفض حاكمية الله في أي جانب من جوانب الإسلام في أي قضية من قضايا الإسلام أقمنا على الحجة وأصر على باطله ولم يخضع لحكم الله فهو كافر. لا، كيف نركز على الفكان فقط؟ الإسلام ركز على علماء السوء وعلى الأحبار والرهبان وبين أيدينا القرآن، ركز عليهم أكثر من الحكام. فهذا الخطأ الثاني، هذا الخطأ الثاني الحصر، يعني فق حاكمية الله في جانب ضيق في الجانب القيم من الإسلام. يقول: لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كعادة البادية كعوائد البادية وكأوامر المطاعنة فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، فهذا هو الكفر. عوام في البادية يعيشون يحكمون بعاداتهم، إذا لم يلتزم حكم الله فهم كفار، ولو لم يكن لهم حاكم ولو لم يكن لهم سبيلة. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون منهم. فهؤلاء إذا عرفوا أنه اشترط المعرفة، إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا، يعني إذا لم يعرفوا هذه القضايا. وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. ثم قال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، يعني كافر. عرفتم؟ هؤلاء الذين يفكر الناس في هذا الجانب لا يلتزمون حاكمية الله في العقيدة ولا في كثير من جانب الإسلام، فماذا نقول فيه؟ يجب أن نفهم أيها الشباب، أيها المسلم الذي يريد أن يفهم الإسلام ويريد أن يكون مسلما حقا ويريد مرضاة الله تبارك وتعالى، لا مرضاة الناس ولا مرضاة الأحزاب ولا مرضاة جماعات، إنما يريد مرضاة الله تبارك وتعالى ويريد الحق، يجب أن يفهم شمول حاكمية الله في العقيدة في العبادة. فقد يكون هذا الذي يكفر الناس في جانب واحد هو لا يحكم الله في كثير من الأشياء ولا يخضع لحاكمية الله ويرفضها، فما حكمه؟ فيقول هنا: لكن وأما من كان ملتزما لحكم الله، افهموا هذا. الآن بعض الحكام ولله الحمد مثل هذا البلد يلتزمون حاكمية الله تبارك وتعالى، أما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فحكم بغير ما أنزل الله في بعض الأشياء، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. هذا إذا التزم حاكمية الله، أما اللي يرفضها من الأساس ويأتي بقوانين أجنبية ويقول إسلام رجعية وما يصلح في هذا الوقت، هذا كافر لا شك فيه، لا شك فيه. افهموا أيها الإخوة، هذا رفض أن يحتكم إلى الله من الأساس. واحد آخر قال: أنا لا أعترف إلا بحاكمية الله والحكم الحق والله تبارك وتعالى, لكن يغلب هواه بعض الجهال بعض الأشياء فيحكم غير ما أنزل الله, فهذا ليس بكافر كما حصل في الدولة الأموية وحصل في الدولة العباسية. وعلماء الإسلام في ذلك الوقت جبال يعرفون الإسلام ما كفروهم إلا الخوارج وأمثالهم. هذا شيء أهم من بارك الله فيك.
يعني
يقول ومن لم يلتزم حكم الله فهو كافر, وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية. الإسلام كله عرفنا هذا. قال تعالى كان الناس أمة واحدة, وقرأ الآية في هذا الشيء إلى آخره. هذا الذي أريد أن أستشهد به من كلام تيمية, وأحب لكل شاب أن يرجع إلى هذا الكلام الحق المحكم المستمد من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن منهج السلف الصالح, ويمثل المنهج السلف الصالح الذين قال الله في شأنهم ومن يتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. والآن نشرع في الإجابة عن بعض الأسئلة وقد استعرضتها فوجدت بعضها متكررة, يعني يكفي الجواب عن سؤال عن بقية الأسئلة, وبعضها سبق الجواب عليه من خلال الأسئلة الرئيسية التي تقدمت, والوقت يعني داهمنا وفاجعنا. فنستمر إن شاء الله إلى أن نسمع إقامة الصلاة, وحبذا لو تأخرت قليلا والحمد لله وقت العشاء طويل. يتفضل الدكتور غالب بالإجابة على بعض الأسئلة التي عنده وبغاية السرعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة بغاية السرعة عن السؤال الأول, يقول نرجو تعريف كل من الكفر العملي والاعتقادي والتفريق بينهما وأيهما أكبر خطرا. الكفر العملي أو أولا الكفر الاعتقادي هو ما يتعلق بالقلب, ما يتعلق باعتقاد القلب, فإذا اعتقد القلب شيئا أمرا كفريا فإن كفره يكون كفر اعتقادي, وإذا فعل بعض الذنوب فإن كفره يكون كفر عملي. هذا في الدرجة الأولى, أولا نكفر الشخص بمجرد أن يفعل الذنب كفر عملي, خصوصا إذا جاء به النص, إذا جاء النص في أي جريمة من الجرائم بأن صاحبها يكفر فإننا نطلق عليه التكفير, لكن هذا التكفير هو التكفير العملي, ثم بعد ذلك تقام عليه الحجة. فإذا أصر انتقل إلى الدرجة الأخرى وهي التكفير الاعتقادي. والفرق بينهما هو ما ذكرته, وأيهما أشد خطرا؟ لا شك أن الكفر الاعتقادي هو أشد خطرا, فإن الكافر كفر اعتقادي هذا خارج عن الإسلام, إذا كان مسلم فهو مرتد, وإذا كان كافر فهو كافر, فإذا الكفر الاعتقادي هو أشد خطرا. يقول هنا هل من الغلو, السؤال هل من الغلو الغضب على أهل المعاصي وهجرهم؟ وله سؤال ثاني يقول وهل من التوسط السكوت على المعاصي وعدم ظهور علامات الغضب على أهل المعاصي؟ السؤال عندي معنى واحد, أفيدونا جزاكم الله خير. نقول جزا الله الجميع خير, وليس من الغلو أن تري العاصي الغضب والهجر, فإنك أولا تنصحه, إذا رأيت شخص عاصي فإنه يجب عليك وجوبا الدين النصيحة أنك تنصحه فيما بينك وبينه. ومع الأسف الشديد كثير من الناس الآن يستكبرون, إذا نصحته فيما بينك وبينه فإنه يغضب ويتأثر, والحقيقة لجأ الناس إلى الغيبة والنميمة بسبب عدم طيابة القلوب. فلو أن الشخص يأتي إلى مثلا الذي يراه على معصية ويقول له أنت تفعل كذا وكذا وهذا لا يجوز, وفي الحقيقة أنا أريد أن تكون كذا, ويمدحه, هذا هو الواجب. ثم إذا امتنع من ذلك فإن هجره والغضب في وجهه هذا أمر مشروع وليس من الغلو في شيء. يقول فضيلة الشيخ هل هذه الفرق الآتية أسماؤهم يجوز لنا تكفيرهم, وهل يخرجون من الملة, وهم الروافض والخوارج والشيعة وغلاة الصوفية والكلامية والمرجئة وغير ذلك من الفرق الهدامة.
الكرامية أو الكلامية.
الحقيقة كل هذه الفرق كل واحدة تحتاج إلى تفصيل, ولكن يمكن أن نجيب بجواب عام, وهو أن يقال إن من فعل فعلا كفريا أو قال قولا كفريا يطلق عليه التكفير على العموم, ثم بعد ذلك نحتاط في الشخص بعينه في التعيين. فأما بالنسبة للعموم فإننا نطلق التكفير على العموم، سواء على الرافضة أو على الخوارج أو على غلاة الصوفية، هؤلاء نطلق عليهم أنهم مثلا ضلال وأنهم خارجون عن الإسلام. لكن هذا على العموم، فإن في الروافض، يعني الروافض هؤلاء الذين يقولون بأن القرآن محرف وأنه فيه زيادة ونقص، والخوارج الذين كفروا المسلمين وخرجوا عليهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، وكذلك غلاة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود والحلول والشهود. لا شك أن هذا يعني على العموم أنهم خارجون عن ما يرتضيه الإسلام، ولكن يجب أن نحتاط في المعين.
الآن يتفضل قضية الوالد بالإجابة عن بعض الأسئلة. عندك أسئلة أخرى؟
إذا كان
في شيء مهم من هنا
في هنا يقول هذا السؤال الأول، يقول هذا السؤال يا شيخ، نجد بعض الذين يقولون إنهم سلفيون حيث إنهم تجروا على العلماء والمسلمين حيث يتكلموا عليهم ويقدحون فيهم، فهل هذا منهج السلف الصالح؟ فيجب عليك يا شيخ أن تنصحهم جزاك الله خيرا. والجواب، العلماء صنفان، علماء الجهمية وعلماء الرافضة وعلماء المعتزلة وعلماء الخوارج، هؤلاء قد قدح فيهم السلف الصالح، قدحوا فيهم وكفروا كثيرا منهم وضللوهم وحذروا منهم. وعلماء الأمة الإسلامية كالأئمة الأربعة والصحابة والتابعين وأئمة الحديث، لا شك أن من يقام في أحد منهم فهو ضال، يجب أن يتوب إلى الله ويرجع إلى منهج السلف الصالح في احترامهم والإعتراف بفضلهم. يكفي هذا.
جزاك الله خيرا. اسمحوا لي أجيب على بعض الأسئلة بسرعة إن شاء الله. هذا السائل ما تبين له حكم مرتكب الكبيرة ولم يفرق بين من أصر على الكبيرة ومات عليها وبين من تاب منها، فيقول ما حكم من يرتكب الكبيرة وهو عالم بصنعها كبيرة ثم ندم على ذلك وتركها واستغفر الله استغفارا بليغا؟
من فضلك اقلب الشريف.
وبغي الناس بعضهم على بعض، ولا شك أن ظاهرة الغلو والتكفير دا يتطلب من أهل العلم ومن كل من رزقه الله معرفة في أمور دينه أن يتم في علاجها بما يستطيع وحسب قدرته لتصحيح مفاهيم الناس وإبعادهم عن تلاعب الشيطان بهم. ويمكن الإشارة هنا إلى أهم وسائل علاج هذه الظاهرة حسب ما يبدو لي، وربما تعود هذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت الآن في عصرنا الحاضر إلى أسباب كثيرة اجتماعية سياسية، أو ربما تكون هناك أسباب قد لا ندركها الآن. وأيا كانت الأسباب فإن المهم في ذلك هو الاهتداء إلى أمثل وأفضل وأقرب الحلول مثلة. ومن ذلك فينا أتصور نشر الوعي وتفهيم المسلمين بأمور دينهم، ومنه قضية الغلو والتكفير، ويتم هذا من خلال وسائل كثيرة، منها الاتصال بهذه الجماعات، هذا إذا أمكن، اتصالا مباشرا على أي مستوى كان، ومناقشاتهم بالتي هي أحسن، وإقناعهم بالعدول عن هذه الأفكار بالأدلة الواضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإرشادهم إلى المراجع التي تقوي فهمهم للحق، وأن يبين لهم أن هذا السلوك هو المطلوب من كل مسلم، أي البحث عن الحقيقة وعن الطريق السليم الذي يجيه عند الله تعالى، لا أن يكون وبالا على مجتمعه، فإن المسلم كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن علاج هذه الظاهرة أن يطلب إلى كل من له اتصال وعلاقة بجماهير المسلمين كخطباء المساجد مثلا والمحاضرين وأصحاب الندوات أن ينبهوا إلى خطأ هذا المسلك، وأن يشرحوا أضراره ومدى بعده عن حقيقة الإسلام وما يجره من مشكلات سياسية واجتماعية، وذلك لتحذير الناس من بلاء هؤلاء وتكفيرهم للمسلمين بغير حق. ومنها كذلك أن يوجه الطلاب الذين يكلفون بالبحوث في السنة الرابعة من الكليات شهادة الليسانس أو الإجازة العالية، يوجهون لمعالجة مثل هذه الأفكار والردود عليها لتزويد الطالب بحصيلة من المعرفة لأمر التكفير عموما ولأمر هؤلاء بخصوصهم أيضا، ليستطيع الرد عليهم إذا اقتضى الحال منه ذلك في أي وقت. فإن ذلك يؤدي إلى اقتناع هؤلاء المتحمسون في التكفير بأن الدولة كافرة، وهذا هو الذي وقع بالفعل، ويجب الاستماتة في محاربتها، إذ يستخدمون من موقف الدولة دليلا على أن الدولة كافرة وأنهم هم على الصواب، فيزداد الأمر شدة، بخلاف ما إذا تم توعية المسؤولين بهذه الأمور التي تمكن من الوفاق وتخفيف حدة الخلاف، بل ربما انقضى على الخلاف أيضا.
طيب بقي الوقائع حاول تستطيع
الثاني. طيب ومنها أيضا يعني حسب ما أرى أن تسمح الدولة أيضا للمناقشات، يعني أن تطلق الحرية للجميع، كل من عنده رأي يبديه أيضا. لماذا؟ لأن هذه أحسن وسيلة لإقناعهم، كما كانت تفعل الدولة العباسية والدولة الأموية أيضا من قبل. فلو أنه يسمح مثلا بحرية الرأي لهم يبدو رأيهم ثم بعد ذلك يناقشون فيه ويوقفون أمام العلماء لكان هذا طريق طيب جدا. ومنها أيضا إعادة ثقة هؤلاء بالعلماء، لأن جماعة التكفير والهجرة الذين نتكلم عنهم وبكل صراحة الآن، جماعة التكفير والهجرة الذي جرأهم على التكفير أكثر هو أنهم لم يثقوا بالعلماء، وذلك لأنهم نظروا إلى العلماء فيما مضى، بحثوا عن تاريخ العلماء فيما مضى، فوجدوا أن بينهم وبين الحكومات نفور، وأنهم ما كانوا يساعدون الحكومة ولا يأخذون مثلا ولا يعني بينهم نوع من الجفوة، ليس بينهم نفور وإن بينهم نوع من الجفوة وإباء من العلماء. فحينما نظر جماعة التكفير والهجرة إلى هذا الوضع، وأن بعض العلماء الآن أخذوا يتزلفون في الظاهر للحكام مثلا هكذا قالوا، وأنهم يأخذون الرواتب وأنهم مداهنون، عندئذ قالوا نحن لابد أن نكفر وأن نفعل ما نشاء دون الرجوع إلى هؤلاء العلماء. وفي الحقيقة حينما رجعوا إلى أفكارهم فقط وكفروا من كفروا بنحو الهوى ولم يرجعوا فيه إلى العلماء، كانت النتيجة أنهم أخطأوا في فهم النصوص لا من القرآن ولا من السنة أيضا. وأما بالنسبة للوصايا فيمكن ألخصها فيما يأتي. أولا بالنسبة لوصيتي لهم وللجميع أيضا ولنا معهم، الحث على تقوى الله عز وجل والتمسك بتعاليم الإسلام والتثبت من فهم النصوص، وأن نطلب الحق جميعا، أن نطلب الحق ونبحث عن الحجج، لا بحث طالب الحجج لرأيه، وإنما نبحث عن الحجج حتى نستفيد من فائدة. إذا بحثنا في الأدلة للفائدة عندئذ نحصل على الفائدة، وأما إذا بحثنا فقط لنقوي آراءنا فعند ذلك لا بد وأن نخرج عن المنهج الصحيح. وأيضا كذلك مما أوصي به نفسي والحاضرين أن نظن بالمسلمين خيرا، فما داموا يحضرون إلى المساجد ويشهدون الشهادتين ينبغي علينا أن نحسن الظن بهم وأن لا نكفرهم، فإن هذا هو التنطع والغلو المذموم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم دم المسلم على المسلم إلا بحقه، وحرم أيضا ماله وعرضه إلا بحقه. فهؤلاء الذين يكفرون تساهلوا بالتكفير، والتكفير في الحقيقة الذي يتساهل به معناه أنه يحكم على الشخص بالقتل كافرا مرتدا. ونصيحتي أن لا نستمر في مثل هذا التكفير وأن نرجع إلى الحق. وفي الحقيقة ما أدري الآن لأن الوقت انتهى، بالنسبة لهذه الأسئلة في الحقيقة فيه أسئلة كثيرة، ما أدري الآن
خلاص. نفس فضيلة الدكتور غالي ولفضيلة الوالد تعقيب فليتفضل.
قول إضافة إلى ما ذكره أستاذ غالب، أيضا يجب أن توجه النصائح إلى الحكام وإلى المجتمعات الإسلامية أن يلتزموا دين الله في كل مجال من المجالات. لا شك أن هؤلاء الشباب المعاصرين أنهم لم يفهموا الإسلام فهما صحيحا، وأتوا من سوء فهمهم، وربما مهد لسوء الفهم بعض كبار الكتاب والمفكرين إذ حصروا حاكمية الله في الجانب القانوني من الإسلام فقط، وأهملوا الجوانب الأخرى من الإسلام فالمعتزلة والخوارج على انحرافهم وضلالهم أوسع أفقا وأعلم بكثير من قضايا الإسلام من هؤلاء الجهلة. فدين الله ليس محصورا في هذه الزاوية الضيقة. في الحاكمية، ما هي الحاكمية؟ حصروها في دائرة الأضيق. الحاكمية هي يعني تطبيق حدود الله في الجانب القانوني. حاكمية الله يا قوم شاملة لكل ما جاء به الإسلام. وقلت هذا في محاضرتي في منهج الأنبياء، ولكني ولله الحمد وجدت في هذه الأيام طبعا من كلام شيخ الإسلام ما يؤيد هذا الفكر، وقد كتب غيري ما يؤيد ولله الحمد هذا. حاكمية الله يجب يا أيها المسلمون أن نفهم أنها شاملة لكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ومن لم يحتكم إلى الله ومن لم يحكم الله في عقيدته ولم يلتزم عقيدة الإسلام التي جاء محمد هذا في نظر شيخ الإسلام كافر. الذي لا يلتزم حكم الله في الفروع لا يلتزم يقصر الالتزام بقال الله تعالى رسوله بحاكمية الله في هذه الفروع يكون كافرا عند شيخ الإسلام الكبير. الأفراد والجماعات في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي كل شأن من الشؤون في جانب الإسلام يجب أن يلتزموا بها التزاما كاملا. فلا نحصر الإسلام في زاوية ضيقة ثم نلاحق الناس بالتكفير، بل نوسع دعوة الله تبارك وتعالى ونجعلها شاملة لكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في محاكمات العلماء في قضايا العقيدة والعبادة. يجب على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى المجتمعات الإسلامية أفرادا وجماعات أن يحكموا الله في عقائدهم وأن يلتزموها، فإذا رفضوها نسأل الله العافية بعد إقامة الحجة طبعا في كل قضية من هذه القضايا يكفر. الذي يرفض حاكمية الله في العقيدة يكفر، الذي يرفض حاكمية الله في العبادة يكفر، الذي يرتدي يرى أن البناء على القبور ودعاء الأولياء واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويسره في الكون طبعا هذا رفض حاكمية الله إذا لم يخضع لنصوص الشرع، لم يخضع لنصوص الكتاب والسنة. وإذا شئت أن أقرأ عليكم نص كلام ابن تيمية في الجزء الثالث من المنهاج، قال: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فكثير من الناس ما يرى وجوب هذا، يجب أن نقيم عليه الحجة حاكما أو محكوما. فإذا رفض حاكمية الله في أي جانب من جوانب الإسلام في أي قضية من قضايا الإسلام أقمنا على الحجة وأصر على باطله ولم يخضع لحكم الله فهو كافر. لا، كيف نركز على الفكان فقط؟ الإسلام ركز على علماء السوء وعلى الأحبار والرهبان، وبين أيدينا القرآن ركز عليهم أكثر من الحكام. فهذا الخطأ الثاني، هذا الخطأ الثاني الحصر يعني حق حاكمية الله في زاوية ضيقة في الجانب القائم من الإسلام. يقول: لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كعادة البادية كعوائد البادية وكأوامر المطائنة فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، فهذا هو الكفر. عوام في البادية يعيشون يحكمون بعاداتهم، إذا لم يلتزم حكم الله فهم كفار، ولو لم يكن لهم حاكم ولو لم يكن لهم سبيلة. فإن كثيرا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون منهم. فهؤلاء إذا عرفوا أنه اشترط المعرفة، إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار، وإلا كانوا جهالا، يعني إذا لم يعرفوا هذه القضايا. وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. ثم قال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، يعني كافر. عرفتم؟ هؤلاء الذين فسروا الناس في هذا الجانب لا يلتزمون حاكمية الله في العقيدة ولا في كثير من جانب الإسلام، فماذا نقول فيه؟ يجب أن نفهم أيها الشباب، أيها المسلم الذي يريد أن يفهم الإسلام ويريد أن يكون مسلما حقا ويريد مرضاة الله تبارك وتعالى، لا مرضاة الناس ولا مرضاة الأحزاب ولا مرضاة جماعات، إنما يريد مرضاة الله تبارك وتعالى ويريد الحق، يجب أن يفهم شمول حاكمية الله في العقيدة في العبادة. فقد يكون هذا الذي يكفر الناس في جانب واحد هو لا يحكم الله في كثير من الأشياء ولا يقبل لحاكمية الله ويرفضها، فما حكمه؟ فيقول هنا: لكن وأما من كان ملتزما بحكم الله، افهموا هذا. الآن بعض الحكام ولله الحمد مثل هذا البلد يلتزمون حاكمية الله تبارك وتعالى، أما من كان ملتزما بحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فحكم بغير ما أنزل الله في بعض الأشياء، فهذا بمنزلة أمثاله من الوفاة. هذا إذا التزم حاكمية الله أما اللي يرفضها من الأساس ويأتي بقوانين أجنبية ويقول إسلام رجعية وما يصلح في هذا الوقت، هذا كافر لا شك فيه. افهموا أيها الإخوة، هذا رفض أن يحتكم إلى الله من الأساس. واحد آخر قال: أنا لا أعترف إلا بحاكمية الله والحكم الحق والله تبارك وتعالى، لكن يغلب هواه بعض الجهال بعض الأشياء فيحكم غير ما أنزل الله، فهذا ليس بكافر، كما حصل في الدولة الأموية وحصل في الدولة العباسية، وعلماء الإسلام في ذلك الوقت جبال يعرفون الإسلام ما كفروهم إلا الخوارج وأمثالهم. هذا شيء أهم من بارك الله فيك.
يعني
يقول: ومن لم يلتزم حكم الله فهو كافر، وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية. الإسلام كله عرفنا هذا. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، وقرأ الآية في هذا الشيء إلى آخره. هذا الذي أريد أن أستشهد به من كلام تيمية، وأحب لكل شاب أن يرجع إلى هذا الكلام الحق المحكم المستمد من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن منهج السلف الصالح، ويمثل المنهج السلف الصالح الذين قال الله في شأنهم: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. والآن نشرع في الإجابة عن بعض الأسئلة، وقد استعرضتها فوجدت بعضها متكررة، يعني يكفي الجواب عن سؤال عن بقية الأسئلة، وبعضها سبق الجواب عليه من خلال الأسئلة الرئيسية التي تقدمت، والوقت يعني داهمنا وفاجعنا، فنستمر إن شاء الله إلى أن نسمع إقامة الصلاة، وحبذا لو تأخرت قليلا، والحمد لله وقت العشاء طويل. يتفضل الدكتور غالب بالإجابة على بعض الأسئلة التي عنده وبغاية السرعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة بغاية السرعة عن السؤال الأول، يقول: نرجو تعريف كل من الكفر العملي والاعتقادي والتفريق بينهما، وأيهما أكبر خطرا؟ الكفر العملي أولا، الكفر الاعتقادي هو ما يتعلق بالقلب، ما يتعلق باعتقاد القلب، فإذا اعتقد القلب شيئا أمرا كفريا فإن كفره يكون كفر اعتقادي، وإذا فعل بعض الذنوب فإن كفره يكون كفر عملي، هذا في الدرجة الأولى.
اولا نكفر الشخص بمجرد ان يفعل الذنب كفر عملي، خصوصا اذا جاء به النص، اذا جاء النص في اي جريمه من الجرائم بان صاحبها يكفر فاننا نطلق عليه التكفير، لكن هذا التكفير هو التكفير العملي، ثم بعد ذلك تقام عليه الحجه، فاذا اصر انتقل الى الدرجه الاخرى وهي التكفير الاعتقادي. والفرق بينهما هو ما ذكرته، وايهما اشد خطرا؟ لا شك ان الكفر الاعتقادي هو اشد خطرا، فان الكافر كفر اعتقادي هذا خارج عن الاسلام، اذا كان مسلم فهو مرتد، واذا كان كافر فهو كافر، فاذا الكفر الاعتقادي هو اشد خطرا. يقول هنا: هل من الغلو، السؤال هل من الغلو الغضب على اهل المعاصي وهجرهم؟ وله سؤال ثاني يقول: وهل من التوسط السكوت على المعاصي وعدم ظهور علامات الغضب على اهل المعاصي؟ السؤال عندي معنى واحد، افيدونا جزاكم الله خير. نقول: جزا الله الجميع خير، وليس من الغلو ان تري العاصي الغضب والهجر، فانك اولا تنصحه، اذا رايت شخص عاصي فانه يجب عليك وجوبا الدين النصيحه انك تنصحه فيما بينك وبينه. ومع الاسف الشديد كثير من الناس الان يستكبرون، اذا نصحته فيما بينك وبينه فانه يغضب ويتاثر، والحقيقه لجا الناس الى الغيبه والنميمه بسبب عدم طيابه القلوب. فلو ان الشخص ياتي الى مثلا الذي يراه على معصيه ويقول له: انت تفعل كذا وكذا وهذا لا يجوز، وفي الحقيقه انا اريد ان تكون كذا، ويمدحه، هذا هو الواجب. ثم اذا امتنع من ذلك فان هجره والغضب في وجهه هذا امر مشروع وليس من الغلو في شيء. يقول فضيلة الشيخ: هل هذه الفرق الآتية أسماؤهم يجوز لنا تكفيرهم، وهل يخرجون من الملة، وهم الروافض والخوارج والشيعة وغلاة الصوفية والكلامية والمرجئة وغير ذلك من الفرق الهدامة؟ الكرامية أو الكلامية. الحقيقة كل هذه الفرق كل واحدة تحتاج إلى تفصيل، ولكن يمكن أن نجيب بجواب عام، وهو أن يقال إن من فعل فعلا كفريا أو قال قولا كفريا نطلق عليه التكفير على العموم، ثم بعد ذلك نحتاط في الشخص بعينه في التعيين. فأما بالنسبة للعموم فإننا نطلق التكفير على العموم، سواء على الرافضة أو على الخوارج أو على غلاة الصوفية، هؤلاء نطلق عليهم أنهم مثلا ضلال وأنهم خارجون عن الإسلام، لكن هذا على العموم. فإن في الروافض، يعني الروافض هؤلاء الذين يقولون بأن القرآن محرف وأنه فيه زيادة ونقص، والخوارج الذين كفروا المسلمين وخرجوا عليهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، وكذلك غلاة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود والحلول والشهود، لا شك أن هذا يعني على العموم أنهم خارجون عن عما يرتضيه الإسلام، ولكن يجب أن نحتاط في المعين.
الآن يتفضل قضية الوالد للإجابة عن بعض الأسئلة. عندك أسئلة؟
يقول هذا السؤال الأول، يقول هذا السؤال يا شيخ: نجد بعض الذين يقولون إنهم سلفيون حيث إنهم تجرأوا على العلماء والمسلمين هذه يتكلموا عليهم ويقدحون فيهم، فهل هذا منهج السلف الصالح؟ فيجب عليك يا شيخ أن تنصحهم جزاك الله خيرا. والجواب: العلماء صنفان، علماء الجهمية وعلماء الرافضة وعلماء المعتزلة وعلماء الخوارج، هؤلاء قد قدح فيهم السلف الصالح، قدحوا فيهم وكفروا كثيرا منهم وضللوهم وحذروا منهم. وعلماء الأمة الإسلامية كالأئمة الأربعة والصحابة والتابعين وأئمة الحديث، لا شك أن من يقام في أحد منهم فهو ضال، يجب أن يتوب إلى الله ويرجع إلى منهج السلف الصالح في احترامهم والإعتراف بفضلهم. يكفي هذا.
جزاك الله خيرا. اسمحوا لي أجيب على بعض الأسئلة بسرعة إن شاء الله. هذا السائل: ما تبين له حكم مرتكب الكبيرة ولم يفرق بين من أصر على الكبيرة ومات عليها وبين من تاب منها، فيقول: ما حكم من يرتكب الكبيرة وهو عالم بكونها كبيرة ثم ندم على ذلك وتركها واستغفر الله استغفارا بليغا؟
من فضلك اقلب الشريط.